بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من عبادك المقبولين والمغفور لهم والمعتقين من النار، إنك على كل شيء قدير. هذا هو الدرس 12 من شرح الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وهو يحوي مجموعة من الأحاديث والقواعد والآداب والأخلاق العظيمة التي يجب على المسلمين جميعا تعلمها. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث رواه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بدريا لأنه شهد بدرا، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفاخرون ويعتبرون هذا من شهادة الخير لهم وشهادة الفوز لهم، أن يكون أحدهم شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم بعد غزوة بدر كان يتندم أنه لم يشهد المعركة الأولى مع رسول الله، وكان الصحابة يعترفون لأهل بدر بفضلهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن أهل بدر لهم أفضلية وميزة تميزهم عن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين شهدوا أول معركة مع رسول الله، وهي المعركة الفاصلة بين الإيمان والكفر، وهي المعركة التي امتحنت فيها قلوب الصحابة، وهي المعركة التي رجع ابن أبي بثلث الجيش من أجل أن يكيد في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو هذه عفوا تلك في أحد. المهم من هذا كله أن مثل هذه المعركة كانت فاصلة في الإسلام، وكانت ممدوحة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه روى حديثا من أعجب الأحاديث، والعلماء لهم في شرحه معنيين أو رأيين في شرح هذا الحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما ثبت عن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به الناس ومضوا عليه وثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال أهل العلم: إذا لم تستحي، هذا أمر بمعنى التهديد والتخويف، فإذا حرمت من الحياء ونزع منك الحياء فافعل ما شئت، فسوف يحاسبك الله، وسوف يعاقبك الله، وسوف يأخذ الله جل وعلا منك هذا الذي فعلته بأن تجاوزت حده وتجاوزت أمره ووقعت في سخطه وغضبه سبحانه وتعالى. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال بعضهم في شرح هذا الحديث: هو أمر بمعنى الخبر، يعني أن الإنسان إذا نزع منه الحياء صنع أي شيء، فالإنسان إذن يحتاج إلى وجود الحياء، فهو إذن خبر يدل على عظمة الحياء وجمال خلق الحياء وروعة خلق الحياء. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء، يعني يكلمه يقول: يا أخي خليك، يعني لا تستحي ولا تخجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث آخر: إن الحياء كله خير، وما أجمل الحياء وما أحسن الحياء. ولقد أجمع العرب قاطبة أن أعظم ما يزين خلق الشاب والفتاة هو الحياء. فالرجل الحيي الذي يحمل أدبا لا ينطق لسانه إلا بكل خير، ولا يتوجه إلا إلى كل خير، ولا يصدر منه إلا كل خير، فهو هذا عين الحياء. والمرأة الحيية يطغى حياؤها على جمالها وعلى قوامها وعلى شهاداتها وعلى تعليمها وعلى منطقها ولسانها، فيكون حياؤها جاذبا للرجال أكثر من كل الذي ذكرناه سابقا، وذلك لأن خلق الحياء يزين الإنسان ويرفع من قيمته بين الناس وعند الله جل وعلا. إذن هذا الحديث له معنيين أساسيين. المعنى الأول أمر بمعنى التخويف والتهديد، إذا لم تستحي فسيفعل الله جل وعلا فيك وفيك، وسوف يحاسبك الله ويعاقبك. والمعنى الثاني أمر بمعنى الخبر، أي أن من نزع الحياء منه صنع ما يشاء، أما الذي يحافظ على وجود الحياء في قلبه وفي حياته وفي آدابه وفي أقواله وفي أعماله وفي حياته، فلا بد أن هذا سيكون منفردا عن بقية الناس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم، ولكن أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فالاستحياء الكامل هو اجتناب محارم الله جل وعلا، والاستحياء الكامل هو الوقوف على أوامر الله سبحانه وتعالى، والاستحياء الكامل هو ألا يصدر من لسان الإنسان إلا كل كلمة حميدة جميلة تكتب له لا تكتب عليه. وإن لنرى يا إخواني ويا أحبابي في مجتمعاتنا مع أولادنا مع زوجاتنا مع أقاربنا، بل حتى عندما نحل مشاكل الناس، نجد أن الإنسان صاحب القول اللذيذ المسدد الجميل الحيي المؤدب ينتصر على خصمه اللدود صاحب اللسان البذيء الطويل الذي يشتم أو يسب أو ينتقص. وإن كان بعض الناس الآن يقلب الآية فيقول يعني إذا لم يكن لك لسان بذيء لن تستطيع أن تأخذ حقك ولن تستطيع، ربما هذا في أعراف البلطجية في الشارع والعصاة، لكن في مجالس الناس وعند كبرائهم وأمام الناس وأمام الإعلام وأمام كل شيء ستجد أن لسانك كلما كان منضبطا حييا منمق الكلمات مرصص هذه الجمل لا يوجد فيها تجاوز ولا تعدي، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك بذلك الحياء شيئا كثيرا. ولما وصلنا عند شيخنا محمد العثيمين صيف عام 94، وكنا قد انتهينا من الثانوية العامة، وكنا جلوس بين يدي الشيخ رحمه الله تعالى نحاول أن نستفيد ونتعلم ونتأدب منه رضي الله عنه ورحمه، كان من جمل الكلام الذي علمنا إياه كان يقول يا أبنائي خذوا مني الأدب، خذوا مني الأدب قبل العلم، فإن الأدب هو الذي يرفعكم وهو الذي يعلي من شأنكم. وكم وجدت والله من سبقنا من الناس كانوا أسبق عند الشيخ منا قبلنا بخمس سنوات، وبعضهم قبلنا بعشر سنوات، بل قابلت رجلا كان من أوائل الذين جاءوا عند الشيخ، وكان من إخواننا من أهل الجزائر، لكن كان فيه حدة وغلظة، وكان يطيل لسانه في بعض المشايخ ويقع في أعراض بعض العلماء. فكلمته يوما فقال أنت صغير وأنت لا تفهم وأنت لا تعقل، فجئت عند أحد مشايخنا أشتكي له، فقال يا بني، قال لي يا بني اذهب إلى العلم بالأدب ولا تذهب إلى العلم بدون الأدب، فبدون الأدب لن تستطيع أن تركب مركب العلم ولا أن تلبس لباس العلم ولا أن تنتفع بالعلم. ومرت السنوات طويلة حتى تخرجنا من الجامعة أو قاربنا، فرأيت ذلك الرجل يوما يستفتي شابا صغيرا في الثانوية في مسألة من مسائل الطهارة، فعلمت حينها أن من حرم الأدب والحياء ووقع في أعراض الناس أن هذا لا يمكن أن ينتفع أبدا، لا يمكن أن ينتفع الإنسان أبدا بأي شيء من هذه العلوم إلا إن تزين بزينة العلم والأدب والحياء والأخلاق. وما أحوجنا جميعا أن نكون أصحاب خلق وحياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشد الناس حياء، كان من أشد الناس حياء. أذكر لكم قصتين من حيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن امرأة تسمى امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنها وأرضاها، طلقها رفاعة، كانت عند أظن خالد، فطلقها خالد ثم تزوجها بعد ذلك رفاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إليه؟ لا والله، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وكان في بعض روايات الحديث أنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خالد ويقول: انظر إلى هذه ما تقول، وكأنه صلى الله عليه وسلم يستحي أن يتكلم في هذا الأمر. والحديث الآخر أن امرأة جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عندها استحاضة ودم كثير جدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة ممسكة، يعني فيها مسك وطهارة، ثم تتبعي بها أثر الدم. فقالت: كيف أصنع يا رسول الله؟ فاستحى رسول الله وقال لعائشة: خذيها فعلميها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا، وكان مؤدبا، وكان قمة الخلق. وما أحوجنا اليوم أن نتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم منه الخلق، وأن نأخذ منه الحياء. هذا هو الحديث 20. الحديث الذي يليه الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا بعدك. هذا الصحابي الجليل سفيان الثقفي الأنصاري قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وسبحان الله يا إخواني، هذا الحديث قال عنه أهل العلم من أعجب الأحاديث، بل من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أوصاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصية بالغة عظيمة تثبت أركان الإيمان في القلب. وتأمل قبل ذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم أن يأخذوا العلم من مصادره، ولا يأخذوا أي شوارد من العلم، بل يأخذوا أصول العلم. فهذا الرجل، هذا الصحابي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي قولا لا أسأل عنه أحد بعدك، يعني لا أفكر في أن أطرق باب أحد بعدك، ولا أن أرجع لأحد من بعدك يا رسول الله أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حرصه وهمه ورغبته وشوق قلبه، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن حقق إيمانا حقيقيا وإقرارا وصدقا وتوحيدا. وسبق أن ذكرنا لكم أركان الإيمان وشروحات هذه الأركان الستة، وسبق أن ذكرنا لكم أن الإيمان إذا أطلق يشمل الإسلام، والإسلام إذا أطلق يشمل الإيمان، فجميعهما مترابطين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وماذا تعني ثم استقم؟ وما أصعب هذه الكلمة، وما أشقها يا إخواني ويا أخواتي ويا أبنائي على قلوبنا؟ والله العظيم إن من أعظم مشاق الدنيا الثبات على الاستقامة. كثير منا يرتقي ويأتي رمضان فيختم 5 ختمات 10 ختمات، لكنه من رمضان إلى رمضان ربما لا يختم ختمة واحدة، ربما يفرط كثيرا. ما الذي يجعل كثيرين منا يتذوق حلاوة القيام وحلاوة الصيام وحلاوة القرآن ثم يسقط؟ لماذا تسقط يا أخي؟ ما الذي يحدث لك؟ إنك بحاجة إلى همة وعزيمة صادقة تثبتك على الاستقامة، فتظل مستقيما، مستقيما على طاعة الله جل وعلا، مستقيما على مرضاته سبحانه وتعالى، وقافا على طاعته جل وعلا. هذا هو معنى الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، الجنة التي كنتم توعدون. فما أحوجنا يا إخواني أن نكون وقافين، نعم وقافين على معنى الاستقامة، لأنه كثير منا عنده هوجة الانطلاق، أقرأ كثير من القرآن، أقرأ كثير من الأحاديث، أتعلم، أدخل دورات علمية، أحضر مجالس كثيرة جدا، وبعدين إذا به مثل البالون الذي بمجرد أن تصيبه قشة أو شوكة ينفجر ويسقط. طيب، أنت بحاجة إلى استقامة وثبات على الاستقامة. وأهل العلم ذكروا أدوات تثبت الاستقامة في قلبك، أولها الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله جل وعلا. كن مخلصا لله سبحانه وتعالى في كل شؤونك في كل أحوالك، لا تنوي أن ترضي أحدا ولا تلتفت لكلام أحد، بل يكون قصدك هو الله جل وعلا والدار الآخرة، أخلص لله. ثانيا، من أسباب الثبات على الاستقامة الصلوات الخمس جماعة. إذ هذه الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذ هذه الصلوات تغفر ذنوبك في اليوم كله. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: ما يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب، ثالثا، الصحبة الصالحة. فالذي يجعلك مستقيما أن يكون لك صحبة صالحة. ابحث يا أخي عن أصدقاء صالحين معك يعينوك بعد رمضان أن تراجعوا وأن تقرأوا وأن تتذكروا. ابحثي يا ابنتي ويا أختي عن صحبة صالحة من الصالحات معك يعينونك بعد رمضان على صيام الاثنين والخميس، وعلى صيام ستة أيام من شوال، وعلى أن تقتربوا من الله وتراجعوا القرآن وتقفوا على أبواب العلم. فهذا الذي يجعلنا نستقيم ونستمر في الطريق القويم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل العلم قالوا: الاستقامة تعني الثبات على الطريق المستقيم القويم الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الصحابي يا إخواني ويا أحبابي بعدما سمع هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. أيفرط في الاستقامة؟ يحيد عن الطريق يمنى أو يسرى؟ لا، لأنه علم أن هذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي يعرف دواء قلوب أصحابه، والذي يعرف علاج هذه النفوس التي قد تمرض بالدنيا والتعلق بالشهوات والزوجة والأولاد والأعمال والمناصب والتجارات. فلذلك يحتاج القلب إلى شحنة إيمانية عظيمة يوجهه فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث قال أهل العلم يخرج منه بفائدة، أن استقامة بدون إيمان لا ينفع صاحبها. يعني واحد ما شاء الله عنده صحبة صالحة ومقبل على العلم ومقبل على الأعمال الصالحة ويتنقل، لكن لا يوجد في قلبه إيمان حقيقي. ومعنى الإيمان لا يتجزأ يا إخواني، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإن كان ضعيفا في إيمانه بالله أو إيمانه بالملائكة والرسل والكتب، أو إيمانه بالقضاء والقدر ضعيف أشد الضعف، أو ينسى أن هناك يوم آخر، هذا الإنسان غالبا لا يثبت يا إخواني، لا يستقيم، لازم تأتي فتنة تسقطه على وجهه. لكن الذي يؤمن حقا هو الذي يستقيم. لذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمهم فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فحقق إيمانك، حقق إيمانك يا ابنتي، حققوا إيمانكم يا إخواني، لعل الله جل وعلا أن يطلع في هذا الشهر الفضيل على قلوبكم فيرى أنكم أهل للاستقامة، فيثبتكم ويأخذ بنواصيكم ويأطركم على الحق، ويجعل نفوسكم لا تنأى ولا تبتعد عن الطاعة أبدا. والله يا إخواني إن من علامة المستقيم أنه بعد رمضان يشعر أن قلبه خاوي وفارغ إلا من الطاعة. فإذا أردت أن تعرف أنت مستقيم ولا، شوف حنية قلبك، شوق قلبك بعد رمضان. والله يا أخي خلص رمضان وإحنا كنا يعني منعين أنفسنا من مسلسلات وأفلام، يلا ننطلق. إذن أنت لم تستفد. والله خلص رمضان وحيبدأ الدوري وحتبدأ بيقول وحيرجع الدوري الإنجليزي وترجع الكورة ويرجع، يلا أتابع أتابع، لا لن تنتفع. والله يا أخي خلص رمضان وكنت أنا بصراحة يعني لا أطلق بصري ولا أطلق سمعي، فما فيش مشكلة أن أأتي ببعض الهنات وبعض الصغائر. يا أخي لا تنتفع، لا ينتفع من رمضان إلا من صدق مع الله جل وعلا. يا جماعة لا نقول هذا الكلام لأننا أنبياء وأتقياء وأولياء، إنما نقول ونحن مقصرون. فالمجاهد الذي يعتلج في قلبه جهاد حقيقي هو الذي ينتصر. وأنا والله يؤلمني أن أرى بعض الشباب ممن أعرفهم أو بعض البنات ممن نعرفهم أنهم كانوا على خير وعلى صلاح وعلى بر وعلى تقوى، ويأتي رمضان ولكن ما زالت أخطاءهم كما هي. الأخت ما شاء الله تبارك الله في رمضان ولا تزال يزال نقابها ملفتا، ولا تزال عباءتها ملفتة، ولا تزال تضع بعض الميكاب أو تضع بعض المكياج أو الكحل أو تطير أظافرها أمام الرجال وأمام الناس. يا ابنتي هذا رمضان، هذا رمضان، فأقبلي على الله عز وجل. يدخل رمضان وهذا الشاب نعرف أنه يعني كان يعني يجتمع في الأماكن الفلانية مع أصدقائه ويذهب إلى المكان الفلاني، وكان دائما يقضي أوقاته على الشات وعلى الكلام والحديث، وإذا به يدخل أيضا إلى نفس المواقع وإلى نفس الغرف التواصل الصوتي وإلى نفس وسائل التواصل، يتكلم مع البنات ويتكلم وينقل بعض الأخبار الكوميدية ويتابع بعض المسلسلات ويسمع بعض الأغنيات. يا أخي أنا أعرف أن في قلبك خير، ويا ابنتي أنا أعرف أن في قلبك حب لله ورسوله، والجنة تحتاج منا عزيمة، والاستقامة تحتاج منا مجاهدة. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله لا يذوق أحد المجد أو يصل إلى قمته بدون عناء أو مشقة. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. تمد يديك عشان تأخذ العسل لازم تلدغك النحل، لازم تتأذى. تريد أن تخطب امرأة جميلة مشهورة والدها معروف ومعروفة بجمالها وتنافس الخطاب عليها دون أن تدفع المهر، يا أخي هذه سلعة الله الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، فبادر وسابق ولا تتوانى ولا تتأخر. وكم شكى لي كثير من الشباب، أرسل إلي أول رمضان أحد الشباب وقال: يا شيخ أنا واقع في العادة السرية، يعني حتى أخمص قدمي من رأسي إلى أخمص قدمي، وأنا أفعلها بكثرة، ورغم أنني يعني خطبت فتاة، ولكن أنا كنت أعمل في مكان بعيد عن القاهرة، ولكن لا أكاد أتركها، ماذا أفعل وأنا أحبها وأنا ألفت هذه المعصية، تعودت عليها، ماذا أفعل؟ فقلت: يا أخي لا أجد لك علاجا ولا دواء إلا البكاء بين يدي الله. أصدق وجاهد، لا تكن يعني خفيف، كلما تناديك الشهوة تستجيب، كل ما تناديك المعصية يلا يلا بينا يلا بينا. يا أخي أنت يجب أن يكون عندك همة وعزيمة، فأري الله جل وعلا منك هذه الهمة والعزيمة. ولهذا قال أهل العلم في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الوحي في صحيح البخاري، عندما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه التحنث، حبب إليه التحنث وهو الخلو الليالي ذوات العدد يخلو بنفسه مع ربه جل وعلا. قال أهل العلم في كلمة حبب: هل تعرف ماذا أن يحبب الله لك الطاعة، وأن يحبب الله لك الخلوة به، وأن يحبب الله جل وعلا لك هذا الأمر؟ هذا لا يأتي مجانا، لا يأتي فجأة كذا يعني كادو هدية، لا، إنما يأتي بعد مجاهدة. فإذا رأى الله جل وعلا من قلب عبده مجاهدة، ورأى من قلب عبده صدقا، ورأى من قلب عبده إخلاصا، عندئذ يعطيه الله جل وعلا حلاوة ولذة الاستقامة على طاعته. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت، أن ترزقنا الاستقامة على طاعتك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبارك لكم يا أبناءنا ويا إخواننا الطلاب ويا بناتنا الطالبات، أبارك لكم أن انتهينا بفضل الله من شرح الأصول الثلاثة، وسنبدأ إن شاء الله في تمام الخامسة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت المملكة، سنبدأ شرح كشف الشبهات بإذن الله جل وعلا، وهو متن آخر في العقيدة يقف فيه المؤلف على مجموعة من الشبهات ونكشفها ونزيلها بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبارك لكم وأن يوفقكم وأن يثبتكم وأن يجعلنا وإياكم من حملة العلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.